السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أتحدث مع حضراتكم في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى مواصلا الحديث عن الصيام، بعد أن تحدثت عن الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، وكانت رقم واحد المرض والكبر، واتكلمت عنها، قسمتها الجزئين في فارق بين العجز المؤقت اللي هو مرض يزول بعد فترة، إن في هذه الحالة الإنسان يفطر ثم يقضي مكان هذه الأيام. القسم الثاني العجز الدائم اللي هو المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه ولا يرجى زواله، والكبر الراجل الكبير والست الكبيرة التي والذي الذين لا يستطيعون الصيام، ده اسمه العذر الدائم، أمراض المزمنة والناس الكبار في السن. في هذه الحالة يفطر الإنسان ويطعم مكان كل يوم مسكين، وبداية جواز إخراج الإطعام بعد فجر اليوم. يبقى إذن ما ينفعش الإنسان يطعم مقدما، ما ينفعش أجي مثلا في أول يوم في رمضان وأقول أنا هطعم عن أسبوع، لا، يطعم بعد دخول في اليوم وليس قبل الدخول في اليوم. يبقى المرض والكبر، اثنين السفر، ثلاثة الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، أربعة الحمل والرضاع. هنتكلم النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى عن المفطرات، يعني مفسدات الصيام. يبقى اللي احنا كنا بنتكلم عنه كانت ايه؟ الأعذار التي تبيح للإنسان انه يفطر. طيب ايه بقى الحاجات اللي تفسد الصيام؟ رقم واحد، او بعض العلماء بيقسمها تقسيمة كبيرة كده، مفسدات ومفطرات بتوجب القضاء فقط. خدت بالك؟ يعني لازم تقضي يوم مكان اليوم اللي انت فطرته ده، او اللي تناولته وتعاطيت فيه المفسد من المفسدات ده. القسم الثاني انك تقضي اليوم وتأتي بالكفارة، وفي الحالتين يجب التوبة. يعني اللي بيتعاطى مفسد من مفسدات الصيام، زي مثلا الأكل عمدا والشرب عمدا، في هذه الحالة رقم واحد يتوب، اثنين يقضي اليوم اللي أفطر فيه ده. في حاجات تانية بتوجب الثلاث حاجات، التوبة، رقم اثنين قضاء يوم مكان اليوم اللي فسد ده، رقم ثلاثة الكفارة. جزاك الله خير، ربنا يكرمك. الكفارة نشوف هي ايه بالضبط الحاجة دي. رقم واحد في المفسدات بقى عموما، يعني هو الكتاب تناولها كده ايه كلها على بعضها، ماشي يا اخواني؟ رقم واحد الاكل والشرب عمدا. كتير من الناس كان متخيل ان الاكل والشرب عمدا ده فيه كفارة، يعني ما ينفعش كده، يعني ايه قضاء يوم وخلاص؟ يعني زي الست اللي حاضت مثلا وكان عندها عذر تقضي اليوم، زي الرجل اللي سافر وكان عنده عذر السفر يقضي اليوم وخلاص، يعني هو يبقى زي دول؟ زي المريض جاي يقضي اليوم وخلاص، ياكل ويشرب عمدا كده يقضي؟ لا، ما ينفعش قضاء بس، ما ينفعش، لازم يبقى قضاء وكفارة. والكلام ده غلط، لا يجب عليه إلا القضاء فقط. طيب هيبقى دلوقتي ايه الفارق بين اللي اكل وشرب عمدا وبين اللي افطر نتيجة المرض ونتيجة السفر؟ ايه الفارق؟ ده وده واجب عليه القضاء. طب ايه الفارق؟ الفارق ان ده له عذره فما فيش عليه حرج ولا فيه عليه ذنب، والتاني معهوش عذر فيجب عليه ان يتوب عن الذنب.
لأن كده معصية إنك تأكل وتشرب في نهار رمضان بلا سبب وبلا عذر، يبقى كده إيه؟ دي معصية توجب إيه؟ توجب التوبة. يبقى أنا لو سألت وقلت لو واحد أكل وشرب في نهار رمضان ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. تمت ما 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 من عايز يعني يكون إدراكنا أوسع من كده، أنت طبعا راجل محترم، بس أنا أقول إيه، ما 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 نشوف نقول اللي رقم واحد اللي يأكل ويشرب في نهار رمضان كده كده عليه القضاء، وبعدين نسأل نقول هل معاه عذر ولا معهوش عذر. إن كان معاه عذر يبقى ما فيش عليه حاجة إلا القضاء، وإن كان أكل وشرب من غير عذر يبقى نقول يجب عليه بجانب القضاء إيه؟ التوبة، إن يتوب إلى الله عز وجل. أنا ركزت على مسألة التوبة دي لأنها خطيرة بصراحة. الأكل والشرب عمدا ده على فكرة يشمل أي حاجة، يعني لو واحد أكل حاجة تضره برضو صيامه فسد، خدت بال حضرتك؟ يشمل ما ينفع وما يضر، لأن ربنا عز وجل قال الآية مطلقة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أي أكل وأي شرب حرام أثناء الصيام، خلاص؟ طيب، أما من أكل وشرب ناسيا، وده هتحصل لك لو ما صمتش في شعبان، يعني أنت لو صمت في شعبان أكل وشرب ناسي دي تحصل في اللي مش متدرب على الصيام، إنما اللي أول صيام وهيبقى رمضان ما تدربش على الصيام في شعبان هتحصل معاه كتير جدا جدا. وبيجي بعض الناس مفزوعين، ده حكلنا وشربنا وصيامنا فسد وكده هيجب علينا ان احنا نقضي اليوم، طب نتصرف ازاي؟ والمسألة بسيطة جدا جدا جدا، طالما انه هو ناسي صيامه يكون ايه؟ يكون صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، واخد بالك؟ طيب هل طالما الصيام فسد بقى يبقى خلاص؟ هو دلوقتي أكل وشرب ناسيا خلاص بقى يقعد يأكل ويشرب وكده وخلاص؟ لا، النبي قال إيه؟ فليتم، ها؟ فليتم إيه؟ فليتم صومه، يبقى خلاص وقف. طب افرض مثلا انت افتكرت والاكل في بقك الفظ، افتكرت والميه في بقك الفظها، طب والاكل فيه بقايا، اتمضمض تخلص من كل اثار الاكل، خدت بالك؟ طيب حته كده مهمه، ده في الفرض بس ولا في التطوع؟ يعني ناس خلاص ناس بتصوم دلوقتي في شعبان، نسال الله ان يعيننا واياكم، هيبقى ده اسمه صيام تطوع، هيبقى في الفرض بس اختصاص ان الناس اللي ياكل ويشرب ناسي ده بالنسبة له فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، التخفيف العظيم ده من ربنا سبحانه وتعالى خاص برمضان بس، ولا بيتعدى رمضان لسائر أنواع الصيام من التطوع وما عدا ذلك؟ الحقيقة الكلمة عامة، النبي قال إيه؟ وهو صائم، هل قال وهو صائم رمضان؟ لا، قال وهو صائم صيام عام، أي صيام. ويفسد الصيام أيضا حاجات برضو تبقى زي الأكل والشرب، السعوط. إيه السعوط؟ السعوط قال العلماء هو دواء يصب في الأنف، دواء يصب في الأنف، يبقى السعوط دواء يتصب في الأنف يدخل للجوف، هو ده الدواء اللي بيتحط في الأنف يدخل إلى الجوف. طيب وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم، هو دلوقتي في حاجة ممكن توصل للمعدة من غير الفم؟ الأنف على فكرة، ما انت عند حضرتك لما انت درست زمان في ابتدائية لو فاكر ان في حتة مشتركة بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي اللي هي ايه؟ البلعوم. واخد بالك؟ البلعوم بيوصل للفم وبيوصل ليه الايه؟ الانف. وبعد كده في بعد كده ايه؟ لسان المزمار. لسان المزمار هو اللي بيفصل بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. لما يبقى في اكل نازل يقوم لسان المزمار يقفل القصبة الهوائية فما ينزلش الاكل. الا بقى لو شرقت يعني اتحرك لسان المزمار يقوم الاكل داخل في القصبة الهوائية تبقى كارثة. ده ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة. لو الاكل لو نزل في القصبة الهوائية التهاب رئوي وممكن الانسان يموت فيها. خدت بال حضرتك؟ نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم جميعا. طيب في حاجة بيقول لك ايه؟ وكل ما يصل الى الجوف ولو من غير الفم هو في حكم الاكل والشرب. في حكم الايه؟ الاكل والشرب. طب في حاجة انا قلت اللي بيصل الى الجوف ده حاجة، ده بيصل الى الجوف دي حاجة. زي ايه اللي بيصل الى الجوف من خلال الانف ومن خلال الفم، ده كلهم لو جيت تبص حاجة واحدة. لان انت عندك المرضى لما بيكون البني ادم في غيبوبة او ما بيعرفش ياكل بيركبوا له انبوبة في انفه بتوصل للمعدة وينزل فيها الاكل، يبقى كده كأنه بياكل، واخد بالك؟ يبقى ده ايه؟ الانف فاتحة للجوف بتوصل برضو الاكل. طب في حاجة تانية في معنى الاكل والشرب وما بتوصلش الجوف اطلاقا، ملهاش علاقة بالجوف، ملهاش علاقة بالمعدة والقولون والكلام ده، واخد بالك؟ على فكرة العلماء دائما في الفقهاء لما يتكلموا يقولوا الجوف بيقصدوا بيها المعدة، بيقصدوا بيها ايه؟ المعدة. فما فيش حاجة وصلت خالص اللي هي ايه؟ المحاليل. واحد خد محلول ملح، محلول جلوكوز، محلول رينجر، هيدران، اي محلول من المحاليل. المحاليل دي بتفسد الصيام ام لا؟ وده محل نزاع بين العلماء صراحة، محل نزاع بين العلماء ومن المشايخ الذي الفقهاء صراحة، لان طبعا الفقهاء بيبقى كلامهم اقوى واعلى وبتعتمد عليه اكتر. يعني من افقه اهل زماننا العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وطبعا احنا بالنسبة لنا الفقه لا يعرف ارضا، يعني ما فيش حاجة اسمها، بس ده مش من اهل مصر، ما فيش حاجة اسمها كده. طب ما احمد ابن حنبل والبخاري ما كانش مصري فاحنا الفكر العلم ملوش ارض. فطالما مثلا في فقيه مشهود له بالفقه ومشهود له بعلو الكعب في العلم خلاص نأخذ بقوله ويحترم كلامه. فهذا الفقيه المتمرس المتميز الذي لا يختلف عليه اثنان في فقه انه فقيه عالم حقيقة، افتى بان الابر المغذية اللي هي، خد بالك، مش الفيتامينات مش زي دي خالص. الفيتامينات مفعولها ما بيبقاش اني، ما بيبقاش وقتي، واخد بالك؟ يعني انت مثلا واحد ياخد حقنة فيتامين على ما تدي مفعولها بتاخد ساعات مثلا او ممكن تاخد ايام، انما المحاليل في لحظة. المحاليل مجرد ما حضرتك تركب لك جهاز محلول خلاص حصل ارواء للجسم وهديت ولا عطش ولا اي حاجة. ليه؟ لان احنا الاحساس بالعطش اساسا والاحساس بالجوع كذلك في مركز في المخ، مركزين في المخ، مركز الاحساس بالجوع ومركز الاحساس بالعطش، واخد بالك؟ مركز الاحساس بالجوع بيتنبه، تاخدوا المعلومة دي ولا مش عايزينها؟ هي معلومة طبية شوية، شكلكم مش عايزين ها؟ ولا اقول على طول وخلاص؟ بيتنبه الانسان بيحس بالجوع ازاي؟ من خلال تركيز الجلوكوز في الدم. الحساسات اللي في المخ فوق بتلقط معدل الجلوكوز، لما يقل عن معدل معين تقوم تبعت تيارات عصبية للمعدة فتنقبض. فأول ما تنقبض إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ تحس بالجوع، لأن طول ما المعدة ما بتنقبضش مش هتحس بحاجة، أول ما تنقبض تحس بها فاضية، خدت بالك؟ يبقى ده الإحساس بالجوع من خلال إيه؟ معدل الجلوكوز في الدم. طب ما إحنا لو ادينا شوية جلوكوز التيارات اللي بتتبعت للمعدة هيحصل لها إيه؟ هتقف. الحاجة التانية الإحساس بالعطش لما تركيز المية في الدم يقل، مركز المخ بيحس الحتة دي، حساسات المخ بتحس الحاجة دي فتخليك تحس بإيه؟ بالعطش. طب ما أنا لو اديتك شوية مية ووصلوا في الدم والدم تشبع بالمية فالتنبيهات دي هتحصل، هيحصلها إيه؟ فهي عشان كده المسألة فيها أخذ وجذب، والعلماء ممكن يقولوا لا ده العبرة باللي يصل إلى الجوف فقط، وبعض العلماء قال لك لا ده اللي يحقق المعنى يبقى حصل نفس العلة يبقى خلاص. ومنهم الشيخ ابن عثيمين قال وأفتى بأن الإبر المغذية هي في معنى الأكل والشرب، عشان كده تبقى إيه؟ مفطرة. خدت بال حضرتك؟ وأنا عايز أقول ولازلت وأنا أحترم جدا الخلاف في هذه المسألة، إنما الحقيقة أنا مقتنع قناعة كاملة إن الإبر المغذية تفطر الصائم. طيب يبقى ده رقم واحد، الأكل والشرب عمدا عمدا، وقلنا ناسيا إيه؟ أطعمه الله وسقى. اثنين في المفطرات، المفطر رقم اثنين ده فظيع صراحة، فظيع جدا. ويعني تحس كده لما يجيني واحد مثلا يسألني على الحاجة دي أحس إن أنا يعني لو يجوز الضرب بالقلم ضربته بالقلم، يعني مش ممكن. يعني إيه المفطر ده؟ الجماع في نهار رمضان، اجتماع الرجل مع أهله مع زوجته. طب لو حرام، لو اجتماع حرام نفس الحكم، إذا كان الحلال بيفسد يبقى نفس الحكم. طيب الجماع يبطل الصيام بالإجماع، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه، ها، وعليه التوبة والاستغفار. يبقى عليه كم حاجة يا إخواني؟ ثلاث حاجات، هم إيه؟ التوبة، اثنين قضاء يوم ما كان اليوم اللي أفسده، ثلاثة الكفارة. إيه هي الكفارة؟ إيه هي الكفارة يا إخواني؟ رقم واحد بالترتيب عتق رقبة. يا خبر أبيض، عتق رقبة، ده احنا بنسمع عن عتق الرقبة دي للي قتل، مش كده ولا ايه؟ اللي قتل، اللي عمل جريمة، اللي عمل مصيبة. ما هو انت برضو من خلال نوعية الكفارة بتفهم اللي عمله الانسان ده جريمة قد ايه. ما هي مش حاجة بسيطة، وانت ليه مستتفهها؟ يعني ليه مستسهلها؟ ليه متخيل ان انسان يتجرأ على اختراق حرمة الصيام ومتخيل دي تبقى حاجة سهلة حاجة بسيطة؟ لا دي كارثة. طب عتق رقبة، إن لم يجد صيام شهرين متتابعين، على فكرة زي القتل بالظبط، زي اللي قتل واحد خبط واحد، ربنا يحفظنا وإياك يا رب، قولوا أمين اللهم أمين، زي اللي خبط واحد بعربيته وموته، قتل خطأ، ده كفرته مع الدية، يعني الدية والحاجتين دول، الحاجة دي اللي هي ايه؟ يبقى خلاص دي هتوصل، خلاص دي حاجة، والقصة دي والقصة التانية اللي هي عتق رقبة. طب دور بقى على رقبة تعتق يا ريس، ها؟ هتعتق رقبة هتجيبها منين؟ مش موجودة. خلاص إن لم تجد، ها؟ صيام شهرين متتابعين. يا خبر، شهرين ده ما كانش عارف يظبط نفسه في شهر، صح؟ مش قادر يعني انه يحكم نفسه في شهر. ما هو تعزير قوي، يجي كل الناس يقولوا لك بقى طبعا الصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، يجي يقول انا مش بقدرش اصوم. طب ما انت كنت صايم في رمضان، ها؟ ما انت كنت صايم في رمضان، ما بتقدرش ازاي؟ لا انت بتقدر تصوم، هو دين ربنا فيه دلع، هو دين ربنا سبحانه وتعالى، المسألة كده براحتك يعني تعمل اللي انت عايزه خلاص. لا، النبي جابها مرتبة، جابها مرتبة، عتق رقبة، وشوف دي رحمة من ربنا. طب افرض واحد معهوش يشتري رقبة، او انها زي زمان ده مش موجودة اساسا، يبقى يدخل على بعدها صيام شهرين، ما بيقدرش. واحد ايه، شاب متجوز لسه عريس، وانت انا حابك تتجوز في شعبان يعني؟ واحد يقول لا اعمل ايه، ما انا لسه عريس، وده عذر ده، عذر أقبح من ذنب. يعني أنت بتستحل ولا إيه؟ ولا بتلتمس لنفسك العذر ولا إيه؟ وجاي يتجوز لي في شعبان يا أخي، لا تتجوز لا في شعبان ولا في رجب، ابعد خالص عن رمضان، ابعد، خلي جوازك في العيد. يعني ايه المشكلة يعني؟ هذا حاجة بصراحة الانسان بيستغرب منها جدا، لان هي متكررة على فكرة. يعني مش بقول لحضرتك عن حاجة يعني افتراضية، لا، اسئلة كثيرة جدا جدا، وناس بتتجرأ على حرمات ربنا ومعرفش هتقابل ربنا تقول له ايه. يعني الموضوع كبير مش حاجة بسيطة. فهو في هذه الحالة عليه التوبة، اثنين القضاء، قضاء يوم مكان اليوم، ثلاثة الكفارة. شوف بقى المشايخ الفقهاء بيقولوا لك ايه، يقولون وعليه مع القضاء كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، اسمع بقى الحديث، وسمعك للحديث يعني ده دليل يعني يخليك في قمة القناعة بالكلام اللي قلته لك من شوية. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، أو رواه البخاري ومسلم، نعم. بيقول لك إيه، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. شايف أحاسيسهم؟ أنت مثلا يجي واحد يسألك وعنده كده هدوء، ومش عايز أقول المصطلح التاني اللي بيدل على الهدوء برضه عشان كده ما زعلش أي حد، يعني هادي خالص كده ولا أي حاجة، ويقول بعد إذنك يا شيخ على جنب عايزك إيه، مكسوف الواد، مكسوف على جنب عايزك كده في الركن كده بعيد، لو سمحتوا يا إخوة أكلم بس الشيخ. أيوة حبيبي اتفضل. يقعد يقول لك بقى حصل يعني، ويقول ربنا يحفظنا وإياك يا رب. فأنا طبعا يعني أبقى متغاظ منه، أقول له أه والله بجد، أما أنت واد جامد صحيح في رمضان، في رمضان سبحانك ربي، أعمل يا شيخ ما أنا لسه عريس، زي ما قلت لحضرتك عذر أقبح من ذنب. إنما الصحابة بقى كده جاي بيقول للنبي عليه الصلاة أنا هلكت يا رسول الله، ضعت بالعاملة دي، أنه كان عظيم عندهم أن تنتهك وأن يعتدى على حرمات الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، ما أقدرش، ما معيش فلوس أشتري عبد واعتقه. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. طبعا ممكن يكون عنده عذر يدب بيصوم رمضان يعني بقدرة الله. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. شوف أنا شديتك ورعبتك وهيجي لك الفرج دلوقتي. واحد ما يقدرش لا يشتري رقبة عشان يعتقها، ولا يقدر يصوم شهرين، ولا يقدر يطعم 60 مسكين. نعمل فيه ايه؟ نعلقه ولا ايه رايك؟ ما هنعديها كده، ده يتعلق على طول صح ولا ايه؟ لا طبعا. طب ومال الحل ايه؟ خلاص انت، خلاص انت طالما عملت كده توب الى الله عز وجل واقضي اليوم. طب الكفاره لما ربنا يقدرك خرج الكفاره ليه؟ اطعام 60 مسكين، ان خلاص هو بالنسبه له الاثنين الاولانيين مش في الاستطاعة، اطعام 60 مسكين. طب افرض واحد جاله فلوس كتيرة جدا جدا فجأة، يبقى عتق رقبة ده بالنسبة لأيامهم، أيامنا دلوقتي مفيش إلا اطعام بقى خلاص، خدت بال حضرتك؟ طب افرض مات، اسمع بقى الكلام، افرض مات من غير ما ربنا يغنيه ولا اعتق رقبة ولا اطعم 60 مسكين ولا صام شهرين، ها يبقى ايه؟ اسمع كده، سيأخذ أجره كاملا وكأنه لم يفعل شيئا طالما أنه لا يقدر على ذلك. شايف رحمة ربنا؟ شايف حضرتك رحمة ربنا؟ بس بشرط أنه يتوب وإيه؟ ويقضي. قال لا. شوف بقى القصة اللي حصلت مع هذا الرجل. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، عارف زي ايه، زي انا مش عارف اشبهها لحضرتك، زي ايه، حاجة كبيرة كده وبتتشال مليانة تمر، زي شوال مثلا، تعرف شوال للرز مثلا بس اكبر مليان تمر. كل ده جالي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اين السائل؟ مين يا جماعة اللي كان بيسأل السؤال من شوية؟ فقال انا. قال خذ هذا فتصدق به. خلاص ربنا بعت لك الفرج، خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يعني حدود المدينة، أي يريد الحرتين، حدود المدينة، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أطعمه أهلك. إيه رأي حضرتك؟ كان جاي هلكت وراجع شايل شيلة مش قادر يشتلها. شايف رحمة ربنا؟ هو ده اللي أنا عايز أقوله، هي دي رحمة الإسلام وعظمة الإسلام. لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش ده كلام ربنا؟ هي دي القاعدة، وهذا هو شرع الله تبارك وتعالى. طيب كنت عايز أقول حاجة، بالنسبة لده راجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام، طب زوجته حكمها ايه؟ هل تجب الكفارة على المرأة؟ نعم تجب الكفارة ايضا على المرأة، واخد بالك، الا اذا كانت جاهلة بالحكم او مكرهة. طب حد الاكراه ايه؟ جوزها يموتها مثلا، او مكرهة، او ناسية، مش ناسيين، مش فاكرين ان احنا في رمضان مثلا. بنفترض جدلا ان اللي بيقول لك كان ناسي ده صادق، يعني لو صادق خلاص ما فيش عليهم اي حاجة، ولا الصيام كمان فسد ولا اي حاجة، ولا عليهم توبة لان هو ما اذنبوش لان كان فيه نسيان، ولا عليهم قضاء، ولا عليهم كفارة طالما في ايه، في نسيان. بس اوعى اوعى تقول ناسي ومش ناسي، دي ربنا مطلع عليك سبحانه وتعالى، ربنا مطلع، مفيش حد يعرف انت صادق ولا كاذب، بس ربنا عز وجل يعلم صدقك. العلماء اشترطوا شرط وقالوا ان الكلام ده يحصل، ان الجماع يسقط يعني فيه التوبة وفيه القضاء وفيه الكفارة، إذا لم يكن هناك مسقط للصيام. ركز معايا في الجملة دي، إذا لم يكن هناك مسقط للصيام، يعني لو واحد مثلا مش فرض عليه يصوم في اليوم ده بالذات، في عذر من الأعذار، احنا عندنا الأعذار ايه بالنسبة للرجل؟ السفر، ها، المرض، السفر والمرض. لو واحد عنده عجز دائم ما بيصومش اصلا وحصل الموقف ده، هل هتقول عليه الكلام ده؟ هو اصلا ما بيصومش، طب لو عجز مؤقت شيء يرجى زواله، ها لو مش صايم وهيقضي كده كده مفيش مشكلة لأنه مش صايم. طب لو صايم، ما احنا قلنا ان ممكن الإنسان أحيانا يصوم مع المرض، صح ولا ايه؟ بس بيبقى خد بالك اليوم ده بالذات مش فرض عليه. معايا احبابي ولا لا؟ اليوم ده بالذات مش فرض عليه، مخير تصوم تفطر تاخد بالرخصة، او ان صمت براحتك بس يكره. طب هو صام، في هذه الحالة لو حصل منه هذا التصرف وهذا الفعل لا يجب عليه الكفارة. خدت بالك ليه؟ لان اليوم ده بذاته مش فرض عليه. فهمتوها يا اخواني ولا لا؟ واصله اليوم ده بذاته ايه؟ مش فرض عليه. طيب، وفي معنى الجماع انزال المني اختيارا، فاذا انزل الصائم مختارا، هكذا انا بقرا كلامهم كلام العلماء، فإذا أنزل الصائم مختارا بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه. فسد إيه؟ فسد صومه، لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم. وفي الحديث إيه؟ حديث القدسي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل ولم يدع شهوته، يبقى كده إيه؟ فسد صومه. وعليه القضاء والكفارة. ها؟ عليه الكفارة إخواني؟ لا، ما عليهوش الكفارة. كفارة لا تكون إلا في الجماع فقط. طب الاستمناء؟ لا، ما فيش كفارة، إنما قضاء. توبة وقضاء، توبة وقضاء. طب افرض واحد حصل له احتلام وهو نايم، احتلام وهو نايم ما عليهوش أي حاجة خالص. احنا بنتكلم في المتعمد، المتعمد ده يجب عليه ان يتوب ويعرف ان ده ذنب عظيم جدا، ان الذنوب في رمضان خطر. الحاجة التانية انه يقضي يوم مكان هذا اليوم. يقول لك لان الكفارة لا تلزم الا بالجماع فقط لورود الناس خاصا به، اما اذا نام الصائم فاحتلم او انزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه لأنه لا اختيار له في ذلك. طب افرض واحد تهيجت شهوته، ما نقولش فأنزل به، لا، خرج منه المزي وليس المني ولا حاجة. تاخد بالك؟ ولا حاجة، صيامه لم يفسد، إنما احنا نقول له تنزه في صيامك عن ذلك، يعني ابعد عن الحاجات التي تهيج، ولو كانت حلالا ولو كانت جائزة ولو كانت امرأتك ولو كانت زوجتك، ابتعد عن الأشياء التي تهيج شهوتك وإن كانت حلالا طول ما أنت صايم. واضح إخواني؟ طيب، ثالثا من مفسدات الصيام التقيؤ عمدا. لو واحد رجع، أعزكم الله، ربنا يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات يا رب، قولوا أمين. لو واحد رجع وهو صايم غصب عنه، صيامه فسد؟ لا، ما فسدش، صيامه صحيح. وبيجي مخضوض وزعلان، لا لا لا، عادي خالص، حضرتك صيامك صحيح وربنا يشفيك. إنما بقى اللي يتقيأ عمدا، يتقيأ عمدا إزاي؟ يحط إيده مثلا في بقه فيرجع، أو ياخد حقنة بتعمل ترجيع، بتخيل بني آدم يرجع، واخد ملك، ويقصد خدها قاصدا انه يرجع، مش مثلا الترجيع من اعراض الادوية اللي بياخدها مثلا لو بياخد دواء، لا، ان يبقى قاصد انه يرجع عامدا، في هذه الحالة صيامه فسد. بيقول لك التقيؤ عمدا وهو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب عن طريق الفم عمدا، اما اذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه يا جماعة، أنا أصلي على النبي لوحدي، صلى الله عليه وسلم، من ذرعه القيء، ذرعه يعني غلبه، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي.
من استقاء يعني ايه؟ هو اللي رجع من نفسه. رابعا الحجامة من مفسدات الصيام ايه؟ الحجامة. بس خد بالك من الكلام اللي اقوله لك كويس جدا. يقول الحجامة وهو اخراج الدم من الجلد دون العروق، دون العروق. يعني ايه دون العروق؟ يعني مش من الوريد، واخد بالك، مش الفصد ولا الشرط، وهقولها دلوقتي، ولا انك مثلا بتاخد، ده تعريف الحجامة، انا بعرف الحجامة، ولا انك مثلا تدخل بسرنجة تسحب دم من البني ادم لعينات تحليل، ولا مثلا لتبرع بدم، ولا لا، ده مش ملوش علاقة بالحجامة. الحجامة واحنا عندنا الحمد لله الطرق الان يعني مبتكرة مختلفة عن ايام النبي عليه الصلاة والسلام، تشريط كده كده، وبعض الناس ما عادش بيشرط، يعني ما اعرفش صراحة، ما عنديش المام بكيفية الحجامة يعني، بس اللي انا اعرفه كويس جدا، ما اعرفش اللي حدث بعد كده ايه، تشريط كده كده في الجلد، وبعدين يحطوا كوباية بحيث تكون مفرغة تمص الدم، خدت بالك، تمص الدم. هو عمل حاجة، هو شفط الدم ببقه زي ما كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. فمتى احتجم الصائم فقد افسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: افطر الحاجم والمحجوم. الحاجم هو مين؟ اللي بيقوم بالحجامة، واخد بالك، اللي بيعمل لك الحجامة. طب المحجوم هو مين؟ حضرتك لما يتعمل لك حجامة، واخد بالك. وكذا يفسد صوم الحاجم ايضا، الا اذا حجمه بآلات منفصلة، واخد بالك، زي النهاردة، زي الأيام دي، ولم يحتج إلى مص الدم فإنه والله أعلم لا يفطر. طب هو كان، يبقى أنت تفهم كده إن الحاجم أيام النبي، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، لأنه لما بيمص الدم عرضة إيه؟ عرضة إن الدم يدخل جوفه رغما عنه وإن تحاشاه. بيقول لك: وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد وهو شق العرق، واخد بالك، العرق، كانوا بيجيبوا العرق كده ويشقوه يخرجوا الدم، وما عايزين يقللوا دمه بأي شكل يعني. كان عندي طرق من طرق علاجية عند العرب زمان. وإخراجه من أجل التبرع به، قال لك ده برضو في إيه؟ في معنى الحجامة. أما خروج الدم بالجرح، واحد اتجرح، أو قلع الضرس، قلعوا ضرسه، ربنا يحفظ أسناننا وأسنانكم جميعا والمسلمين أجمعين، قلوا أمين. أنا هدعي وإن زعل مني دكاترة السنان، رب احفظ أسنان الأمة كلها رب. أما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف اللي هو من الأنف، دم من الأنف، فلا يضر، لأنه ليس بحجامة ولا في معناه. حقيقة هناك قيد لهذا الكلام، أن الحاجم المحجوم، الحاجم قلنا خلاص ما عادش الكلام أنه هو يفطر. ليه؟ لأنه بيخرجوا بآلات منفصلة. طيب المحجوم في كلام. طب هو العلماء، السادة العلماء مؤلفوا هذا الكتاب فقه الميسر، اعداد نخبة من العلماء، قالوا بهذا العنوان، هذا هو الذي رجحوه. انما وقفت على احاديث كثيرة ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، حديث صحيح، احتجم النبي وهو صائم، معناها ايه؟ ان الحجامة صحيحة ما تفسدش الصيام. طب اللي احتجم وهو صائم قال افطر الحاجم والمحجوم. يفصل في المسألة دي حديث في صحيح الامام البخاري ان ثابت البناني قال لأنس أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناه إيه؟ معنى الكلمة دي إيه؟ معنى الكلمة دي يعني كان أيام النبي الحجامة مكروهة شرعا؟ طب يعني إيه كلمة أيام النبي؟ معناها إن النبي مقركم على كده عليه الصلاة والسلام، والنبي كان شايف إن الحجامة حرام، فقال: لا، إلا إذا أضعفت. إلا إذا إيه؟ أضعفت. يبقى إذن دلوقتي، وهو ما مال إليه وقال به الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله، وإن شئت فتوسع في المسألة في الشرح الممتع، كتاب سهل وبسيط جدا، أنا حقيقة معجب جدا بهذا الكتاب. طبعا هو مش كتاب، مش مجلد زي ده حضرتك، هو مطبوع في يعني في طبعة حوالي 6 مجلدات كبار كده، وفي طبعة أكبر، يعني هو يترص شوية مثلا يجي قد المكتب ده كده مثلا، لما ترص كتب جنب بعضها تقولش يا مثلا الشرح الممتع ده حاجة كتاب بسيط وكلام مختصر ومجمل، لا ده تفصيل حبيبي، ده تفصيل وشرح مسائل ونقاش أدلة وقصة كبيرة. فالنص ده نص البخاري اللي هو عن أنس حسم لنا المسألة، طالما النبي قال أفطر الحاجم والمحجوم وفي نفس الوقت احتجم النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى يفصل لنا النص اللي هو ايه؟ الحاجم والمحجوم. المحجوم لانه بيضعف وكده ممكن يهلك، واخد بالك؟ طب والحاجم؟ الحاجم لانه بيمص الدم وكده صيام ممكن يفسد. يبقى القيد اللي فصل، لو واحد احتجم ومضعفش نتيجة نزول الدم من جسمه بالحجامة، يبقى صيامه صحيح. انا بنصحك نصيحة لله، يعني خروج من الخلاف، ما تحتجمش بالنهار يا اخي، ولا انت اصلا ما بتحتجمش اساسا؟ ها بتحتجم ولا حد فيكم عمل حجامه قبل كده؟ طب شدوا حيلكم، شدوا حيلكم واعملوا يعني زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل. يعني الحمد لله انا عملتها مره في حياتي، يعني بفضل الله مره او مرتين بس، وانا بشجعك، انا ما بقولش يا صعب ولا حاجه، بس يعني شد حيلك. يعني يبقى كده ايه؟ الحجامه. الخامس خروج دم الحيض والنفاس، ده حاجة خلاص معروفة ومفهومة. السادس نية الفطر، ودي قلناها برضو اللقاء السابق. نية الفطر يعني ايه؟ واحد وهو صايم اشتد العطش والنهار طويل، واحنا السنة دي نهار رمضان كم ساعة؟ ها؟ 17 ساعة تقريبا، تقريبا 17 ساعة. واحد تعب وانا مش قادر وانا مش عارف انا ضيع نفسي، انا خلاص هفطر ونوى خلاص، وبعدين رجع في كلامه قال لي: طب اشمعنى انا يعني ده الاطفال بتصوم. انا مش بشاور ناحيتك، انا بشاور هنا، انت راجل يعني، ده الاطفال بتصوم، خدت بال حضرتك؟ فقال: لا لا انا هكمل. ده ايه؟ صيامه فسد خلاص، صيامه فسد. ليه؟ لان يا حبيبي في الله الصيام له ركنين: ركن الامساك عن الطعام والشراب والمفطرات، الركن الثاني نية الصيام. طب أفسدت الإمساك فسد الصيام، طب لما تفسد برضو النية يفسد، يفسد الصيام. الشرط السابع بيقول لك الردة، احنا مش محتاجين يعني المرتد خلاص. بيقول لك عموما المفطرات دي، أقول لك كلمة سريعة كده، المفطرات عموما لا تكون مفطرة إلا بثلاث شروط: شرط العلم انك تكون عالم ان دي حاجة تفسد الصيام، العمد انك تكون متعمد الامر ده، الذكر انك ما تكونش ناسي مع المفطرات دي كلها. وانا هقول الحته دي كده ايه بسرعه عشان مفيش حد ياخدها ذريعه الحاجه. يعني نيجي للباب الثالث. الباب الثالث مستحبات الصيام ومكروهاته، وفيه مسالتان. ايه هما؟ ايه هما؟ ايه هما؟ ايه هما يا اخي؟ ازاي يعني؟ انا لا يمكن اسال سؤال الا اذا كان المساله الاولى مستحبات الصيام، المساله الثانيه مكروهات الصيام. ما ده عنوان الباب. الباب الثالث مستحبات الصيام ومكروهاته، وفيه مسالتان. يبقى مساله في مستحبات ومساله في المكروهات. ده انا بس بختبر انا انت فاهم وذكي وكل حاجه, بس بختبر اللي صاحي معايا وبيسمع كل كلمه بقولها من اللي ما بيسمعش كل كلمه. ده انا كده خاف على الكلام اللي بقوله ولا ما خافش؟ ها يلا كده بغتة كده, فاصحى وركز معانا في اللي جاي. المسألة الأولى مستحبات الصيام. مستحبات حاجات بقى إيه اعملها بقى يا صايم, اللهم بلغنا رمضان برحمتك رب العالمين. حاجات بقى حاجات حلوة بقى تاخد أجر عليها كمان, يعني تاخد أجر عليها مع أجر الصيام. يستحب للصايم أن يراعي في صيامه الأمور التالية. أولا السحور. ها إيه رأيك؟ يناسبك؟ مين بيحب العبادة دي يا جماعة؟ عبادة السحور أي حاجة متعلقة بالأكل والشرب ده حاجة جميلة جدا, ده حاجة ممتعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. في السحور بركة أو في السحور بركة عادي, ده ممكن تاخدها. السحور هو فعل الأكل في وقت السحر, أكل وشرب, يبقى الفعل ده فيه بركة إنك تعان على الصيام, واخد بالك؟ أو لو قرأناها السحور اللي هو الأكل اللي أنت بتاكله والشرب اللي أنت تشربه بيبقى فيه بركة. يعني بركة في إيه بقى؟ بركة سواء إن الـ 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 القليل بيبقى كثير, ده وجه. الوجه الثاني من البركة إن حضرتك بأقل القليل بتتقوت به مدة طويلة, ففي كل الأحوال مع البركة دي كمان حسنات, يعني حسنات اللي هي فعل الشيء المستحب. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء, ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. سؤال, لو شك إنسان أطلع الفجر أم لا فأكل وشرب وهو شاك في ذلك دون أن يتحرى, إيه رأيك؟ نقول له لا, ده كان يجب عليك انك تتحرى, بص في الساعة, اعمل اي حاجة, اعرف الوقت. طب ما فيش وقت يتحرى, يعني عايز يلحق بسرعة وبعدين يتحرى بعد ما يأكل, اهم حاجة يلحق يتسحر. لا, نقول له برضو تصرفك ده خاطئ, يبقى لازم تتحرى قبلها. اتنين من المستحبات تأخير السحور. ناس بتتسحر انت خلاص, يعني في يعني لما يبقى النهار 17 ساعه يبقى الليل كام؟ اطرح كده بسرعه وقول لي, اطرح بسرعه وقول لي كده. ها سبع ساعات من المغرب, يعني انت حضرتك ساعه ونص لغايه العشاء وساعه ونص كمان او ساعتين بعد العشاء تراويح, يبقى بينا في ثلاث ساعات اربع ساعات, يبقى لسه ثلاث ساعات عن الفجر. هتنام ايه؟ انت لو نمت هيضيع عليك الفجر, يبقى احنا غالبا هناخد الليل كله صحيين, فتاخد الليل كله صحي اخر السحور. ما تسحرش الساعه 2 او الفجر على كام؟ 3 وربع مش كده؟ يبقى 3 ونص ولا 4 الا ربع. خلي السحور الساعه 3 قبلها كده بساعه, ساعه ساعه الا ربع, واخد بالك؟ تاخير السحور لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, خد بالك, ثم قمنا إلى الصلاة. اتسحرنا وقمنا للصلاة. قلت كم كان قدر ما بينهما قال 50 آية. يتقرأوا في قد إيه 50 آية؟ ربع ساعة كده ولا حاجة يعني, أو أقل كمان, 5 دقايق 10 دقايق, لو واحد بطيء ياخد 50 آية, يعني 10 دقايق تقريبا, يعني فارق بين السحور وبين القيام للصلاة يعني زي الفارق, يعني يدوب تحس كأنهم خلصوا بالضبط مع الأذان. ماشي. ثلاثة من المستحبات تعجيل الفطر. نعرف ان دي كلها مستحبات, ها مستحبات حلوة كده ولذيذة, صح ولا يا جماعة؟ تعجيل الفطر, شايف الرحمة, رحمة الإسلام بالإنسان, تعجيل الفطر. مش يجي واحد مثلا يقول لك لا انا الاقرب الى الله سبحانه وتعالى ان انا لا اكل ولا اشرب الا بعد التراويح, ليه احب اعيش كده صايم كمان شويه عشان ربنا يرضى عني؟ اقول له لا, انت فاهم غلط. الاحب الى الله عز وجل ان بمجرد ما المؤذن يقول الله اكبر التمرة في بق حضرتك وتوكل على الله تفطر. بس طبعا كل الناس كثير من الناس يفطر ويقعد يأكل، إنما لا، وصلاة المغرب جماعة لا، افطر التمرة واشرب مية وتعال اتفضل للمسجد. طب انت لو عملت ده في بيتك غالبا الصلاة هتقام قبل ما حضرتك تيجي، لأن المؤذن ما شاء الله، أنا ما أعرفش هم هنا في المسجد ده بيعملوا إيه، عشان يعني بكلامي على مؤذن تاني ما يزعلش، المؤذن واقف والله العظيم بقول لحضرتك واقف، خلص الأذان شرب مية أقام الصلاة على طول كده. طب اللي جاي من بيته شايل حاجة، يبقى ده نحرص أن يبقى الأذان علينا وإحنا في بيت الله عز وجل. فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس، يبقى نراعي فروق التوقيت في الفطار والسحور، نراعي الفروق. الفروق بيبقوا دايما بيننا وبين القاهرة دقيقة دقيقتين ثلاثة، بينها في النص دقيقة ونص دقيقتين ونص، يعني راعي المسألة دي، راعي فروق التوقيت. معاك النتيجة فيها المنصورة يعني يعني منتشرة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا 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 أنا زعلان منكم، لا بجد يعني مش معقول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني الشر انك تأخر الفطر، والخير انك تعجل الفطر. وحديث طبعا هو مش في الكتاب عندكم، اللي معاه الكتاب متفق عليه من حديث عمر: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. تنبيه: لا يجوز الوصال حتى أكثر من السحر. الوصال، الوصال واحد يعني، بس الوصال خلاف الأولى زي ما قلت لك، هو مش حرام عليه الوصال، إنما وصال يومين ببعض لا، لا يجوز. لو عايز توصل نعرف إنك مش هتعملها، لا سيما في الأيام الحر دي، هتوصل لغاية السحر أقصى حاجة. ماشي يا إخواني. أربعة: الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وترا. الرطب اللي هي إيه؟ الطري، التمر اللي هو الناشف، واخد بالك؟ فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء. ما فيش قدام ولا دخل المسجد خلاص، وما فيش بقى المسجد ما فيش فيه الا تمر ولا اي حاجه، وهو ما جابش حاجه معاه وهو جاي، على طول اشرب يعني كوبايه ميه قبل ما تدخل في الصلاه، ده الافضل يعني. هو بيقول لك اهو: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي، قبل ان ايه؟ يصلي. فان لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، صلى الله عليه وسلم. طيب، في البلاد التي يطول نهارها تقاس على أقرب بلد معتدلة أو على مكة، تقاس على أقرب بلد معتدلة، زي مثلا بلد الشمس فيها ساعة، قصدي عذرا الليل فيها ساعة مثلا. يعني على فكرة أنا فاكر في بعض الناس سألني سؤال زي ده، الشمس ما بتغيبش عن البلد إلا ساعتين بس في خلال 24 ساعة، طب هنعمل إيه؟ أهو الحكمة بتقاس على أقرب بلد معتدلة أو على مكة، حيث التشريع قد نزل، وده نص العلماء الفقهاء. خمسة: الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، دي المستحبات، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وأنا عايز أقول عند الفطر هناك ذكر واجب وذكر مستحب. الواجب هو، الواجب هو التسمية، إنك لازم ما تنساش تقول بسم الله، ده واجب. المستحب الذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحسنه الشيخ الألباني عشان بعض الناس بيضعف الحديث ده. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ستة من المستحبات: الإكثار من الصدقة، وتلاوة القرآن، وتفطير الصائمين، وسائر أعمال البر. رمضان غنيمة كل مؤمن. الإكثار من الصدقة، انفق كثيرا. ممكن تجمع بين الخيرين اللي هم تفطير الصائم والصدقة، يعني الفلوس اللي انت تطلعها ممكن تعملها ايه؟ تفطير صائم. بس طبعا التنويع افضل، ناس تنوع افضل، انما اللي هيطلع حاجة قليلة اعملها كده تفطير صائم. انما لان الناس بيبقوا في رمضان محتاجين حاجات كتيرة، يعني مش بس ياكلوا بس، ده في حاجات تانية. فعموم الصدقة يعني. وتلاوة القرآن، وانا بقول احنا بنتدرب من دلوقتي على تلاوة القرآن، نتدرب من دلوقتي على الصيام، نتدرب من دلوقتي على اعمال البر والطاعات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فكرة عايز اقول لكم على حاجة، في شيخ عمل حركة جامدة جدا، هو بخطب على المنبر، والشيخ ده يعني ممكن بعضكم يكون عارفه، يعني عمل حركة بس أنا مش هعملها، يعني مش بقولك إن أنا أعمل زيها. اتكلم 10 دقايق وجاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 3-4 مرات. الناس ما صلوش على النبي والله العظيم، أم نازل من على المنبر ومصلي وماشي. تخيل، قال أنا هخطب في وسط ناس ما بصلوش على النبي إزاي؟ وشيخ يعني من الناس المحترمة، يعني طبعا مش من المشايخ الكبار يعقوب وحسان ولا، بس راجل كبير وفقيه وعالم. يعني كان رسول الله مش هعمل زيه يعني، ما تخافوش يعني، صلى الله عليه وسلم، إن ما صليتوش انتوا على النبي أنا أصلي عليه أنا، وأمري لله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة، وكان فيدارسه القرآن. فرسول الله، وفي رواية فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يطلع صدقة للدنيا كلها، الريح المرسلة بتاخد كله، الأرض اللي محتاجة مية والأرض اللي مش محتاجة مية، بتنشر الخير على الكل. فالنبي كان بيدي للكل صلى الله عليه وسلم، المحتاج والغني وكل الناس. طب ايه رأيك؟ طب تقول لي الغني، طب هنعمل ايه مع الغني؟ اعزمه اعزمه على الفطار، ايه برضو قدامك مخرج اهو. فانت تعمل بقى زي النبي عليه الصلاة والسلام، زي الريح المرسلة، ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. 7، الاجتهاد في صلاة الليل، وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزرة كناية عن الاجتهاد في العبادة والاجتهاد في الطاعة، كأن واحد داخل على شغلانة جامدة جدا، ويعني مش هيرتاح، مفيش نوم. في ناس ما تنامش على فكرة في العشر الأواخر، في ناس ما تنامش، تنام طول 24 ساعة، ساعتين، ثلاثة، ما تزيدش عن كده، وموجودين. أنا مش بتكلم عن ناس من كوكب تاني، لا، موجودين. طب وباقي الوقت؟ باقي الوقت عبادة وذكر وتلاوة قرآن واعتكاف، ما هي دي غنيمة السنة كلها، غنيمة السنة كلها يا إخواني، هم العشرة الأخيرة في رمضان، دي غنيمة السنة كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا خيرها. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ده بالنسبة للاجتهاد في قيام الليل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام، ده حاجة عظيمة قوي قوي. يبقى حضرتك داخل رمضان وفي ذنوب وفي أثام، حافظ بس على صلاة التراويح، خلص رمضان طارت ذنوبك. راحت فين؟ راحت بقى الحال سبيلها، اترمت في أي حد، في أي مصيبة. المهم حضرتك اتخلصت منها وغفرت. اللهم اعفو عنا يا رب. 8 اعتمار من المستحبات لقوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. قولوا إني صائم لمن شتمه. واحد تطاول وشتم أو رفع صوته عليك، تنرفز عليه، كلمك بطريقة مش كويسة، تقول له إني صائم بس، وتقولها بصوت عالي، مش تقولها في سرك وتمشي، لا، قل جهرة إني صائم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. يعني لا يرفث؟ يعني لا يقع في الإثم والمعصية. ولا يصخب. يعني لا يصخب؟ أي لا يصيح، ما تزعقش وانت صايم، ترفعش صوتك وانت صايم، خليك عندك سكينة كده وانت صايم. فإن سابه أحد أو قاتله، قاتله يعني شكل معاه، فليقل إني امرؤ صائم. وفي لفظ: إني صائم، إني صائم. واخد بالك؟ يبقى تقول إيه؟ إني صائم بصوت عالي، صوت عالي، مش زعيق يعني، لا، صوت يتسمع مش في نفسك. المسألة الثانية في هذا الباب: مكروهات الصيام. وهنختم بها إن شاء الله النهاردة، وبكده بإذن الله سبحانه وتعالى هيبقى لسالنا لقاء واحد بس في الصيام، وهيبقى لقاء يعني موجز مختصر، لأن هيبقى مثلا إيه قضاء الصيام بيبقى إزاي، إيه هو الصيام المستحب، إيه هو الصيام الحرام. بس أنت خلاص يعتبر بالنسبة موضوع الصيام بتاع رمضان خلص. أيضا نتكلم برضو شوية عن العبادة المهمة في رمضان اللي هي الاعتكاف، ده اللقاء الجاي إن شاء الله. إنما نختم النهاردة بمكروهات الصيام. يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي تنقص الأجر: المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستنشاق اللي هو أن تأخذ الماء بأنفك ثم تطرده، واخد بالك؟ تطرده، ده اسمه استنثار، استنثار. طب هما ليه خاصوا الاستنشاق؟ الاستنشاق يعني ايه؟ انك تاخد الماء بأنفك. طب قالوا ما تبالغش قوي ليه؟ لانه انت بتاخد الماء في أنفك ممكن يدخل الى جوفك، لان احنا لسه قايلين ايه؟ ان الأنف منفذ للجوف. 2 من مكروهات الصيام: القبلة لمن تحرك شهوته. والكلام ده متعلق طبعا بالنسبة للأزواج، وكان ممن لا يأمن على نفسه فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته. الكلام ده مش موجود بس بينصوا عليه برضو، عشان العلم ما تعرفش إيه اللي ممكن يتغير في الدنيا يعني، فلازم يفضل مكتوب في الكتب، لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع. فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، يعني بيتحكم في نفسه صلى الله عليه وسلم أي حاجته لربه أي حاجته. وكانت وكذلك عليه يعني أيضا من الحاجات اللي عليك وفعلها بيكره يعني لو عملتها، عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة أو التفكر في شأن الجماع لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. ثلاثة، بلع النخامة. معلش يعني أنت ممكن يعني تتقزز شوية من الحتة دي، بس ده موضوع الناس كلها واقعة فيه، الناس لسيما اللي عندهم التهابات في الجيوب الأنفية يعني في إفرازات كثيرة جدا جدا. بعض الناس قرفان يعني، طب ما نقول الأحكام إزاي يعني؟ معليش وانت لازم تسمع. بلع النخامة لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به إلى جانب الاستقذار والضرر، والذي يحصل الضرر الذي يحصل من هذا الفعل. لها ضابط النخامة بشرط ألا تصل إلى تجويف الفم. يعني مثلا النخامة دي مصدرها زي ما قلت ممكن الجيوب الأنفية، ممكن النحنحة، أنت بتتنحنح كده فيطلع حاجة، الحاجة دي تكره إذا وصلت إلى تجويف الفم ثم ابتلعتها، إنما أحيانا بيصعب أنها تصل إلى تجويف الفم، ففي الأمر ده عادي، إنما إذا وصلت إلى تجويف الفم كان لك أن أو كان عليك أن تلفظها. أربعة من مكروهات الصيام ذوق الطعام لغير الحاجة، يعني المرأة وهي بتعد الطعام ما تعودش كل شوية تدوق الطعام، هي مرة واخد بالك مش كل شوية تسرف في إن تذوق الطعام جائز مفيش مشكلة، بس بشرط ألا تبلع، ما تبلعش أي حاجة من دي وتتمضمض بعدها عشان البقايا ما تنزلش للجوف احتياطا. فإن كان محتاجا إلى ذلك اللي هو موضوع تذوق الطعام، كأن يكون طباخا مثلا يحتاج لذوق ملح وما أشبهه، ناس في المطاعم بيعملوا الأكل، ناس مطاعم كتير مش هنقول أسامي مش دعية لحد يعني، بس ناس كتير وإحنا عارفينهم، فلا بأس مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه. ده خلاص خلص كلام المؤلفين أو العلماء الفقهاء. أنا عايز أضيف شوية حاجات، تسمحوا لي ولا وقتكم خلص؟ ها؟ نسمح لك، حاضر. من الحاجات التي تكره بس لا تفسد الصيام، معنى مكروهة يعني إيه؟ لا تفسد الصيام، غسل الأسنان بالمعجون. إحنا ما تحرص يعني خلاص بعد السحور اغسل سنانك وخلاص، وبعد كده طول النهار بالسواك، لزوم هيبقى في نهار رمضان تكره. طب تكره ليه؟ لأن المعجون شديد النفاذية للحلق، أنت لما بتيجي كده ممكن تحس أن الطعم يصل إلى جوفك واخد بالك، فأنت ابعد عن غسل الأسنان. في تنبيهات كده يعني حاجات كلها فيها خلاف كبير بين العلماء، بس أنا هجيب لك يعني الراجح، أنت ممكن تسمع من حد تاني كلام مختلف، المسألة يعني واسعة في الحاجات دي، اللي هي من ضمنها الكحل لا يفطر ولو وصل طعمه إلى الحلق، لأن طب إيه ممكن يصل للحلق إزاي؟ ما هو في ممر من العين برضه، في قناة دمعية بتصل إلى البلعوم برضه واخد بالك. ذهب بعض العلماء إن قطرة العين لا تفطر، بعض الناس قالوا تفطر وبعض الناس قالوا لا تفطر، وكذا بخاخ الربو للمريض، لأن على فكرة بتاع الربو ربنا يعافي جميع المسلمين يا رب ويشفي الناس كلها، بخاخ الربو لما العيان بياخده بطريقة صحيحة ولا رذاذ بيصل إلى الجوف، لأن كله في النفس، مجرد ما تاخد النفس تاخده بطريقة صحيحة سحبته كله على سحب المريض كله على صدره، فيش حاجة راحت في خالص ولا في الفم ولا رذاذ حتى، ولا حتى يلزمك انك بعدها تتمضمض كمان. وكل ما تعم به البلوى، يعني في حاجات منتشرة، ولا يعني زي مثلا الاغتسال، واحد يغتسل في رمضان عادي، البخور فيش منه اي مشكلة، ولو كان مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه موجود. البخور ده حاجة قديمة، مش حاجة النهاردة، بس عايز حضرتك تبعد باحتياطا انت حر، فيش اي مشكلة. الحقنة الشرجية، الحقنة الشرجية للمرضى اللي عندهم امساك، دي فيها نزاع وفيها خلاف، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بأنها لا تفطر، والمنظار أيضا فيه خلاف، إنما لو كان المنظار، وده عادة باللي بيحصل، منظار في لو في مادة دهنية بتسهل، وده عادة بيحصل في هذه الحالة تفطر. يعني المنظار بالطريقة اللي بيعملها زملائنا وإخواننا الأطباء دي بيفطر. وكل ما لا يمكن الاحتراز عنه لا يفطر، يعني حاجات، كل الحاجة اللي انت ما تقدرش تدفعها، زي ايه؟ بلع الريق. مش معقول بقى بلع الريق هي خلاص، لان ده شيء ما فيش الاستغناء عنه. والنخامة ما لم تصل الى تجويف الفم، لان ما فيش حاجة، لا ليس لك سلطان على لفظ شيء الا اذا وصل الى تجويف الفم. من نام فاحتلم، او فكر فامزى، او انزل. من اغتسل او تمضمض واستنشق فوصل الماء الى حلقه، شم الروائح، كل حط الطيب، فيش منه اي مشكله، كل الحاجات دي لا تفطر. يعني انا اتوقف عند هذا القدر ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، ونكمل في الاسبوع المقبل ان شاء الله يوم الاربعاء بعد المغرب، نكمل بقى ما تبقى من احكام الصيام، على اساس ان بعد كده ان شاء الله ندخل في احكام الزكاه، لان دول الحاجتين، الصيام والزكاة، أكتر حاجات بيحتاجها الناس في هذه الأثناء في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. تغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.